الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحييك مستمعي الكريم. في ميادين الثقافة والأدب والسينما والمسرح علت صيحات الجنس في السنوات الأخيرة، وحاولت أن تأخذ حجما أكبر من حجمها الطبيعي، ولم يكن هذا ناتجا عن وجود مشكلة بقدر ما كانت نقلا عن أجواء أخرى وبيئات مغيرة وظروف غير طبيعية. ذلك أن الجنس في نطاق الفكر الإسلامي والشعوب الإسلامية لا يشكل ظاهرة خاصة منفصلة عن الحياة الاجتماعية، وليست له أزمة معينة فرضتها عوامل قديمة تغيرت من النقيض إلى النقيض. وأمرد ذلك إلى أن الإسلام بطبيعته الأصيلة يلتمس فطرة الإنسان ويعترف برغائبه، ويفتح له الطريق إلى تحقيق الصلة بين الرجل والمرأة على أحسن أسلوب وأسمى طريقة. ومن ثم لا تقوم في المجتمع الإسلامي حالة من حالات التحدي التي تدعو إلى الصراع النفسي بالمنع أو الكبت أو احتقار الصلة الطبيعية القائمة بين الرجل والمرأة على النحو الذي شهدته بيئات الغرب، والتي كانت مصدر الدعوة الصارخة إلى إطلاق الجنس وتحرير وسائله وأسبابه. والواقع مستمعي الكريم أن أزمة الجنس هي أزمة أوروبية جاءت من تفسيرات قدمت للدين على أنه دعوة إلى المطالبة بالزهد في رغائب الجسد وكبت النوازع الفطرية إعلاء للروح وسموا بها. وبذلك ظهرت الدعوة إلى إنكار الصلة الطبيعية مع المرأة، ووصفت بأنها شيطان مريض. فعاشت النفس الإنسانية حياة مريرة بقهر النوازع الفطرية بحجة أن هذه النوازع دنس يجب أن يتطهر منه الأتقياء، وبذلك أوشكت الحياة أن تتعطل، فقد انصرف الكثير من الناس إلى الأديرة وهجروا السعي في الأرض. من هذا الانحراف الشديد الذي استمر مسيطرا على الحياة الاجتماعية في الغرب قرونا طويلة تولدت الدعوة إلى الانطلاق والتحرر وإعلاء الجنس، انطلاقا من القاعدة التي تقول إن كل فعل له رد فعل مساو له في القوة ومعاكس له في الاتجاه. وهكذا انتقلت أوروبا من النقيض إلى النقيض، وجاء فرويد فدعا إلى إعلاء الجنس وإطلاق الغريزة. Thank you. المستمع الكريم، جاء فرويد فأطلق دعوته إلى إعلاء شأن الجنس وتحريره من كل قيد، وأكثر من هذا أنه حمل راية التهديد والوعيد بالمرض والعصاب لكل من يعترض على دعوته، وبذلك انفتح الباب واسعا أمام الفكر الغربي والمجتمع الغربي إلى معارضة النظرة القديمة ومحاربتها بلا هواتة وفي أسلوب حاد عنيف لا يلتمس الاعتدال أو التوسط أو النظرة الموضوعية، لكنه يجري في اندفاع خطير فيدمر كل شيء. ولقد كانت نتيجة هذا التحول الخطير بالغة الأثر، وقد ظهرت آثارها سريعا، فقد هدمت القيم الروحية والنفسية والأخلاقية، وفكت القيود والضوابط، ودفع الناس دفعا إلى الفاحشة والتحلل والإباحية بشكل كانت له آثاره الخطيرة في هذه الأزمة التي يمر بها الإنسان الغربي والمجتمع الغربي نتيجة التمزق والشك والصراع والاندفاع الجنوني نحو إرضاء الغرائز دون تقدير لأي نتائج تتعلق بكيان الإنسان نفسه أو المجتمع الذي يعيش فيه. ومع هذا فإن نظرية فرويد في الجنس وإطلاقه مما يقبله علماء النفس والطب النفسي على علاته هو قول مردود في نظر أصحاب التجارب، من ذلك ما يقوله الدكتور لويس بينس الطبيب النفسي: إن الدافع الجنسي لدى الفرد دافع غريزي فطري، ولهذا فهو شأن كل الدوافع الفطرية يحاول أن يعبر عن نفسه ويطالب بالإشباع، وفي المحاولة الدائمة لاستمرار البقاء تدفع الحياة الأفراد إلى أن يتناسلوا، ولا يتم التناسل إلا عن طريق الاتصال الجنسي بين الذكور والإناث. إن الدوافع الجنسية دوافع غريزية تحاول أن تعبر عن نفسها، ولكن هذا لا يعني أبدا أن عدم الإشباع، أو على الأصح أن عدم وضع هذا الإشباع في المقام الأول من حياتنا يؤدي إلى دمار البشرية كما يزعم فرويد. ويقول هذا الطبيب النفسي: والحقيقة أن ثمة رجالا ونساء أفلحوا في تجنب الجنس والحياة بدونه نهائيا، وهناك آلاف النساء لم يتزوجن ولم ينحرفن، والقول نفسه يسري على رجال كثيرين لم يتزوجوا أيضا ولم ينحرفوا. ومعنى هذا أن التعبير عن الجنس ليس ضرورة مطلقة، وليس ثمة ضرر جسمي أو عقلي ينتج عن الامتناع عن الجنس. ويضيف الدكتور لويس بينس: دعوني أكرر مرة أخرى أن الجنس في أصله مسألة عقلية قبل كل شيء، وبالرغم من أن الدافع الجنسي غريزي فينا وغالبا ما يطلب الإشباع، إلا أنه في معظمه ينشأ في عقولنا قبل كل شيء، والتفكير هو الذي يدفع الجسم إلى الفعل. وعلى الرغم من أن أغلب أجزاء المثير الجنسي تتكون بتأثير العالم الخارجي، إلا أن العقل يلعب في ذلك دورا كبيرا يفوق في أغلب الأحيان الدور الذي يلعبه المثير الجنسي. بعبارة أخرى، إن ما تتخيله عقولنا عن الجنس يكون أشد إثارة من الجنس في واقعه الموضوع الخارجي. من ثم نستطيع أن نقول إن الكتب الجنسية وأفلام السينما وغيرها هي المسؤول الأول عن إثارة الحيوان الكامن فينا على حد تعبير هذا الطبيب النفسي، وليس الجنس في ذاته، وعلاج الجنس هو الزواج أو الكظم الذي لن يضر شيئا. هل على علاقة الرجل بالمرأة هي مجرد علاقة جنس؟ هذا مستمع الكريم تحاول النظرية النفسية والاجتماعية الغربية أن تصوره لتجعل هذه العلاقة قاصرة على الغريزة، وبذلك تنهدم كل الروابط الروحية والنفسية والاجتماعية بين الرجل والمرأة والتي هي دعامة قيام الأسرة. ولا ريب أن هذه المحاولة تهدف إلى هدم الكيان الاجتماعي كله بالعمل على تغيير التركيب الفكري للجنس البشري وبإضعاف العوامل الأساسية لقيام الأسرة، وهي محاولة لم تتوقف في التاريخ من جانب القوى الشيطانية المخربة، لكنها لم تحقق شيئا وكان مصيرها دائما الهزيمة والاندحار، لأنها مضادة لطبائع الأشياء ومعاكسة للفطرة. إن نظرة الإسلام إلى علاقة الرجل والمرأة هي نظرة واقعية، وهي في نفس الوقت كريمة وسامية. لقد وضع الإسلام غريزة الجنس في موضعها الصحيح، فهو لم يحتقر ذلك النداء الطبيعي ولم يعد الترفع عنه رقيا. الأمر إذن أكبر من اللذة العارضة وأهم من الجنس، لكنه محيط ضخم من التعارف والمودة وأساس مكين لبناء شامخ فيه الأبوة والأمومة والبنوة والتربية والتكوين والرعاية، والجنس جزء منه. يقول الباري تعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم، ولما كان الهدف الأكبر هو حفظ النوع البشري، أباح الإسلام هذه العلاقة ووضع لها إطارها الصحيح وجعل الضوابط أساسا لحمايتها، فوضع التقوى في الاختلاط وحرم الخلوة ودعا إلى غض البصر وإذناء الملابس وكره التبذل والابتذال، وجعل الإشباع الكامل لنداء الجنس هو الزواج دون سواه. شكرا لحسن متابعتكم.